مساحة حرة.
انسجام ديني وإثني كبير جدا في هذا البلد الكبير إذا صح التعبير عاطف، وبإمكاننا أن نتعرف عليه بعيون محمد عبد العزيز اللي موجود معنا عبر الهاتف، وهو إعلامي وكاتب سوداني.
صباح الخير أستاذ محمد عبد العزيز.
صباح الخير أستاذ محمد.
لا يستمر.
صباح الخير عليكم. صباح الخير كله. صباح الخير عليكم وعليكم بعد المستمعين والمتابعين.
عزيزي، أولا سنتحدث معك عن هذا الكتاب. أولا مبروك، هذا الكتاب عين على الصين، وهي عين بعيدة.
نعم، الصين كانت جغرافيا هي بعيدة، لكن في ذات الوقت مع التطور التقني وتقاصر المسافات باتت غريبة، وباتت الصين موجودة في كل منزل وموجودة في كل غرفة وموجودة في يعني أغرب مما نتصور. كل ما يحيط بنا كان هو جزء من الصين أو أنتج في الصين.
صحيح صحيح، يعني الكتاب محاولة لنقل هذه الصورة وعما يجري هناك. يعني الانطباع الأول كما أتى في مقدمة هذا الكتاب أنه الصين ليس كتلة واحدة، وإنما كتل متمايزة، ويعني هناك فوارق رهيبة على المستوى الإثني، على المستوى الديني، على مستوى المطبخ حتى الغذاء. نحن نقول المطبخ الصيني، وهذا ظلم للصين، هذه البلد المتعدد.
نعم، الانطباع الأول أنه الناس بتتحدث عن أنه الصينيين متشابهين أو أن الصين متشابهة. هم أيضا يقولون ذلك عن الأفارقة أو عن غيرنا يعني من الغارات، بيبتكروا أن الناس متشابهين. لكن المدقق في الصين بيكتشف فروقات هائلة على مستوى التطور التنموي، على مستوى الثقافات، على مستوى الطعام، حتى على مستوى الأشخاص والقوميات. فهناك يعني هناك دول داخل الصين بحجمها الكبير، يعني انت اذا ذهبت الى اقصى الشمال في منطقة هاربين المجاورة لروسيا ستتخيل انك جزء من سيبيريا او المناطق الباردة. اذا ذهبت اقصى الجنوب في منطقة هاينان ستجد نفسك في منطقة ذات طبيعة استوائية، منطقة ساخنة وغيرها. وكذلك تتعدد من المناطق الساحلية الى المناطق المرتفعة الجبلية في منطقة هضبة التبت وغيرها. فلذلك الصين هي ليست شيء واحد، هناك عدة الصين.
فعلا فعلا أستاذ محمد عبد العزيز، وأكيد هذا ما ستشرحه لنا من خلال إصدارك عين على الصين. قبل أن أسألك سؤال، لماذا الصين؟ وهذا معناه بأنك أكيد زرت هذا البلد واكتشفت ثقافته، ولذلك ربما فكرت في كتابة هذا. وجب تذكير بأن الصين هي واحدة من أقدم الحضارات في العالم، لديها ثقافة وفلسفة وتاريخ غير العالم كما نعرفه اليوم، وهي قوة عظمى عالمية، يعني ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لماذا الصين إذن؟
طيب، أنا أول زيارة لي للصين كانت في مارس 2016. كنت ضمن برنامج المركز الإعلامي الصيني الأفريقي كاين أفريكا بريس سنتر، اللي هو جزء من مبادرة الفوكاك اللي هي للتعاون بين الدول الأفريقية والصين. وجزء من هذه المبادرة أو هذا التعاون هو منح لزيارة الصين والحصول على دراسة، يعني دراسة الشؤون الصينية أو ما يعرف بالسينولوجيست. وأمضيت برفقة عدد من الصحفيين الأفارقة سنة كاملة في الصين، تجولت في العديد من المقاطعات الصينية والمدن. قمنا بزيارة جامعات ومراكز صنع القرار، أزرنا العديد من الشركات الصينية المؤثرة في الاقتصاد الصيني، المراكز الثقافية وغيرها من المزارات التي أو حتى المناطق التاريخية والثقافية التي تكشف لك عمق ثقافة الصين وحضارتها.
جميل.
الخلاصة الأساسية أنه كل ما نشهد حاليا في الصين هو نتيجة للحركة الإصلاحية التي انطلقت في 1978 برئاسة الزعيم دين شاو بينغ، واللي هي هدفت لإصلاح الاقتصاد مع الحفاظ على السمات الأساسية للنظام السياسي الصيني. عشان كده اي حاجه بنلاقي بنتكلم عن انه حتى في حينما يتم الحديث عن الديمقراطيه الصينيين بيزعوا لتغليب مساله الخصوصيه، يقول لك الديمقراطيه وفقا للخصائص الصينيه، الاسلام وفقا للخصائص الصينيه، الاشتراكيه وفقا للخصائص الصينيه. فدائما الانتماء والجذور الصينيه الغالب على الهويه هي تزعى للتغليب على كل الحاجات العالمية وحتى العابرة للحدود. حتى ممكن نقول للمطاعم الوجبات العالمية المشهورة هي برضو تم صينانتها واخذت جزء من الخصائص الصينية على سبيل المثال. أو غيرها بدأت تعمل وجبات بالفراخ. يعني واحدة من الوجبات المشهورة هي تلقى بالأرز وبالصوص والمقبلات الصينية. فده بيشير لأنه الصين والثقافة الصينية واحتزازهم بهويتهم وثقافتهم بيجعلهم يعني بأي حاجة حتى تصلهم هم بيحاولوا يخطوا الهوية بتاعتهم. نقطة مهمة عن الصين هي اللي هي بمليار و400 مليون نسمة هي نفسها تمثل سوق مفتوح للعالم وفي ذات الوقت هي أكبر مستودع للعمالة الرخيصة كان لسنوات طويلة. طبعا الأوضاع تغيرت إضافة لأنها بقت عندها خبرات غنية وخبرات فنية كبيرة بتساعد في أنها اجتذبت العديد من الاستثمارات حول العالم بتكلفة أقل. طبعا الوضع حيتغير حاليا لأنه كل نفسها الاستثمارات الصينية حتنتقل للدول الأفريقية أو المناطق اللي ممكن تكون فيها تكلفة الإنتاج أقل. طيب النقطة الأساسية والجوهرية أشير لها في النقطة دي أنه اتجاه الصين للتطوير اقتصاده هو مسألة وجودية، هي مسألة حياة أو موت، لأنه ازدهار الصين بيضمن ملايين الوظائف لشعب ملياري وبيضمن الاستقرار السياسي للصين. وده وفقا لمبدأ التفويض الإلهي لفيشيوس تلميذ كونفوشيوس اللي هو أشبه بعقد اجتماعي متوافق عليه لكن غير مكتوب، بيقول إنه إذا فشل الإمبراطور في تحقيق الازدهار فليس من حق المواطنين إزاحته بل ذلك واجب عليهم. عشان كده ده ممكن يكون المحور الأساسي للإمبراطورية الصينية وحتى الدولة الصينية في الوضع الحديث.
يعني هذا كلام مهم أستاذ محمد عبد العزيز، ولكن يعني كانت هناك مفارقة اطلعت عليها في هذا الكتاب وهو يعني الفارق بين مدينتين في الصين كما ذكرت هو كالفارق بين مدينة روسية وأخرى استوائية، وذكرت بالتحديد مدينتي هاربين في أقصى الشمال وهنا في أقصى الجنوب. يعني حتى داخل الصين هي عبارة عن دول عبارة عن شعوب مختلفة والتنمية فيها ليست بشكل متوازي بين كل المدن.
هذا صحيح، وممكن أضيف أيضا للتمايز التنموي بين الساحل الشرقي للصين حيث السواحل الشرقية هي المناطق المزدهرة والنامية. على سبيل المثال شانغهاي هي ممكن تكون توازي مدينة نيويورك في أمريكا.
نعم.
ومدن في أقصى الغرب أو في الوسط الغربي ممكن تكون في مستوى تنمية زي الخرطوم في السودان.
طيب.
هو اللي هي ممكن تصنف أنها باعتبار دول عالم ثالث. ففي تمايز رهيب جدا في الصين وحتى في خط وهمي أو خط جغرافي بيصنف الصين أنه جزء الأجزاء الشمالية والجزء من الشمال والشرق هي مناطق متنامية والجزء من الغرب والجنوب فيه مشكلات متعلقة بتنمية إضافة لبعض المشكلات السياسية المتعلقة بقدرة الصين على إدارة التنوع وتمايز المجلس في شعوبه.
نعم أستاذ محمد عبد العزيز، بحكم أننا نتحدث عن هذا التنوع وعن خصوصية كل منطقة كما ذكرته في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان عين على الصين، أي لغة استعملت لتوثيق الحياة مثلا في هذا الكتاب؟ هل اللغة خيالية حقيقية واقعية أكثر أم كيف اشتغلت عليه؟
أنا اشتغلت بلغة مزيج على حسب الموضوع.
نعم.
يعني في بعض المواضيع المتصلة بالاقتصاد والسياسة استخدمت لغة صحفية أو أغرب للغة الصحفية اللي تقوم على الحقائق تقوم على الأرقام على الإشارة لوجهات النظر المختلفة في الموضوع المعني. في بعض الموضوعات الثقافية أو التي تمتزج فيها الأساطير بالواقع لجأت للغة ممكن تكون ذات طابع أدبي. يعني نفس المزرعة تحت التنوع الموجود في الصين هو أنا حاولت من خلال اللغة ومن خلال التعابير وغيره حاولت أمزج بين يعني ما يكون في أسلوب واحد. أنت بتتعدد لأنه بتلقى في مواضيع عن السياسة الصينية والأزمة بتاعت بحر الصين الجنوبي المزرعة بتاعت المشكلات أو الأثار السالبة لمزرعة بتاعت التطور الاقتصادي والعمراني في الصين بجوانب المؤسسات الاجتماعية في ذات الوقت النهوض السريع وبأرغام قياسية في معدلات النمو
بمعنى محمد بمعنى أن هذا يعني خلاصة تجربتك في الصين بهذا المعنى محمد؟
نعم ممكن ذلك.
نعم أوكي.
Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu es. tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste.
Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs,
c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur.
عين جديدة، عين على الصين، عنوان الإصدار الجديد للإعلامي والكاتب السوداني محمد عبد العزيز الذي يواصل معنا مساحة حرة هذا الصباح عبر الهاتف. عاطف،
نعم، نرحب به من جديد أستاذ محمد عبد العزيز، ودائما على هذه المشاهدات على هذه العين. وأنت كنت من المحظوظين الذين تجولوا في عدد كبير من المدن وزرت الشركات كما قلت ومناطق الزراعية. هذا البلد الزراعي التقليدي الفقير، أو كما ذكرت في الكتاب، بنى سورا عظيما ليحميه من الغرباء، وها هو الآن يبني مدن صناعية ضخمة وجسور معلقة لكي يرتبط بالعالم ويعود للعالم من جديد. فكيف رأيت ذلك؟
طيب، أنا دعنا أشير إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، اللي هي المحاولة عكس التنوع والاختلاف الكبير الموجود في الصين على مستوى اللغة التي كتبت بها الكتاب. فدعني أشاركك وأشارك السادة المستمعين بعض بعض النماذج. على سبيل المثال، سأتحدث هنا عن مدينة هي مرغد الحكيم الصيني كونفوشيوس، حيث المزار أو المدفن أو الضريح بتاعه. تبدو بلدة تشوفه هادئة في غير ملل، جميلة من غير تبرج، أقرب للغري الكبير منها للمدينة، تعرف الحداثة ولا تريد أن تغرف منها بقدر أن يطمس هويتها. ده نموذج يعني بيشير لجزء من النقطة اللي انت اشرتها انه في تناقضات كبيرة في الصين، يعني هي تريد الحداثة ولا تريد تريدها بطريقتها الخاصة. المدينة التي والدولة التي بدأ تبني السور الصين العظيم ليحميها من الغزاة، طبعا لم يحقق ذلك بشكل كامل، لكنها الآن تزعى لبناء جسور توصلها مع العالم عبر مبادرة الحزام والطريق، تزعى لكسر مسألة أي جسر أو غيره فيما يتعلق بالتجارة للعالم لتصل لكل غرية أو كل نقطة في العالم. ذات الصين التي تبني نهضتها الاقتصادية والمعرفية واللي هي تضعها على قمة الدول الحديثة، ما تزال تتمسك ببعض العادات والتقاليد والأساطير التي يعني قد تكون لبعضنا طريفة أو مضحكة. على سبيل المثال دعنا هنا نشير للرقم 9 أو الرقم 4، وهو رقم يعني يدعو لتشاؤم في الصين، حتى في كثير من الأحيان يتم محاولة تفادي وضعه في أرقام الأسانسير أو المصعد.
لماذا؟
يتم
لماذا؟
لأن الرقم النطق بتاعه طريقة النطق في اللغة الصينية تعني الوفاء والموت.
نعم.
لذلك هم يعني يزعوا لتفادي كتابة الرقم أو حتى النطق. يعني متصلة بالرقم 4. في مقابل ذلك هناك رقم تدعو للتفاؤل وتدعو للسعد. فدي ده جزء، ده مزيج من الثقافة الصينية اللي هي متنوعة وفيها عادات وثقافات مختلفة وحتى ديانات مختلفة. طيب. اللي هي فيها شبه كبير من التصوف. البوذية أيضا، كونفوشيوسية اللي هي أغرب للمبادئ والتعاليم، أيضا الأديان الإسلام والمسيحية أيضا بدأت تجد حظها. فنحن نتحدث عن شعب يتكون من 1,400,000 نسمة، يعني تجربة إنسانية فريدة.
محمد، أنت تتحدث كثيرا عن كونفوشيوس، وربما في الصين اسم هذا الفيلسوف معروف بشكل كبير جدا، علما أنه في فلاسفة ما قبل كونفوشيوس، ويقال بأن هذا البلد عن الصين بأنه أرقى البلدان فيما يخص الفلسفة الإنسانية غير الدينية. هل هذا صحيح؟
إلى حد كبير هذا صحيح، ويمكن مراجعة ذلك من خلال دراسة الأثر الفلسفي على مستوى الصين. احنا نتحدث عن كونفوشيوس انه اثره هو يعني يبدو عميقا في الصين، يمتد الى حتى طريقه تصميم المباني، الأجهزة البيروقراطيه وطريقه تعاملها في اداره الدوله، القيم والمثل التي تنشدها الدولة الصينية عموما والغادة السياسية. نجد أنه تأثير كونفوشيوس الثقافي وهو ما زال موجودا، يعني إذا تحدثنا على أن الصين حاليا تعتمد على الموديل بتاع الثورة الشعبية التي غادة ماو تو تونغ، لكن المرجعية اللي هي الفكرية في الصين الحديثة هي تعتمد بشكل كبير على كونفوشيوس، بالرغم من القطيعة الكبيرة التي حدثت بين النموذجين فيما عرف في فترة السبعينات اللي هي الثورة الثقافية، واللي هي غادت إلى تدمير الكثير من إرث كونفوشيوس وحرق كتبه وغيره. لكن يبدو أن الصين عادت الآن لتتصالح مع ماضيها الثقافي خاصة في ميل كونفوشيوس.
جميل. يعني
التاريخ.
نعم. شوف أستاذ محمد عبد العزيز، أيضا هناك ملف مهم جدا، ملف حقوق الإنسان وشعوب الإيغور، وأيضا مشروع الحلم الصيني اليوم. ما نشاهده من خلال الروبرتاجات ومن خلال الأعمال التوثيقية، هناك تحديث للصين ولشعوب الصين بشكل وحشي أحيانا، عندما نشاهد صور نماذج نقل المزارعين من أراضيهم وهم فوق 80 و90 عام إلى مساكن حديثة، ومصادرة هذه الأراضي لكي تتحول إلى سكنات عسكرية أو إلى مصانع ضخمة. أيضا هناك وحشية في هذا الجانب، فالمواطن الصيني كيف ينظر إلى ذلك؟ يعني هل هو الخوف عدم الاحتراض؟ لا نشاهد شعوب محتجة على النظام السياسي هناك بالرغم من هذه النهضة، يعني التناقضات بمنتهى.
طيب أنا للأمانة لما أزور المنطقة بتاعت تركستان الشرقية أو اللي هي أورتماشي أو المنطقة بتاعت اسمها شينجيان اللي هي اسمها الصيني شينجيان، لما أزورها هي منطقة تخضع لإجراءات أمنية وحالة من الطوارئ. طيب. لكن بشكل عام دعني أشير إلى نقطة أنه الصين مسألة وحدة أراضيها دي مسألة بالنسبة لها خط أحمر.
طبعا.
ولا تتسامح فيها.
طيب.
وده يظهر في موضوع شينجيان وفي موضوع تايوان.
طيب.
في موضوع واحدة هذه مزالة لا تتسامح فيها، وده بالنسبة لمنطقة بتاعت خط أحمر.
طيب.
فيما يلي مزالة حقوق الإنسان والحريات، أعتقد أنه هناك الكثير من الانتقادات التي توجه للصين، ما يزال طابع الدولة البوليسي موجود في الصين. دولة يطغي عليها سياسة الحزب الواحد، هذا أمر واضح للعيان. في موديل اللي هو أنا قلت لك بفكرة أساسية، أنه طالما الدولة بتوفر وظائف وتوفر طعام وتوفر فرص عمل للملايين من الشعوب، فعليه بيبقى ده العقد الاجتماعي. فمثلا اللي هو الحريات السياسية مقابل الامتيازات الاقتصادية، ده الموديل. الانتهاكات اللي بتشير إليها أجهزة الإعلام في منطقة شينجيان هي ممكن تكون قديمة وراجعة لمسألة بتاعت احتلال الصين أو ضمها لشينجيان في وقت سابق، لكن يجب أن نشير إلى نقطة مهمة، أن شينجيان نفسها هي يعني بتقع في موقع استراتيجي في خارطة الصين في مسألة الحزام والطريق وكبوابة في الناحية الشمالية الغربية. النقطة المهمة أن الصين سعت خلال سنوات طويلة لهندسة اجتماعية تقوم على عملية تعزيز هويتها القومية اللي هي تخضع لغالبية الهان، فهي حتى قامت بأنها بترسل
محمد
يعني بترسل مجموعات من القواميات.
طيب أوكي، بحكم أنه ضيعنا شوية وقت وبقي لنا دقيقة، أنا فقط عندي سؤال وجودي بين قوسين، المغالطات التي تشاع عن الصين في الحياة اليومية كشعب مثلا يتناول أي شيء، يأكل حشرات، يأكل لا أدري أمور مثل هذه، علق على هذا الموضوع فقط.
طيب بشكل عام هي ليست صحيحة، لكن دعيني أشير لنقطة مهمة، أنه التحية في الصين القديمة أو قبل سنوات كانت بتقول نيشي لما هل أكلت؟ وإذا في ظل ذلك الوضع اللي هو كان وضع اقتصادي متدهور، كان هناك حالات من المجاعات، كانت أنك كونك تأكل معناتها أنت بخير. هي بتعاني هل نشيل لما طبعا هسه الوضع يتغير، الصين زي ما قلت لك متنوعة، لكن فيما يلي مسألة المأكولات الغريبة وغيرها عندها مكان وعندها سوق في وانفوجين اللي هي منطقة في بكين غريبة من القصر اللي هو القصر الإمبراطوري، ففي منطقة فيها الوجبات الغريبة التي تسير الدهشة
في ووهان كذلك، في ووهان في ووهان كذلك في سوق معروف، يعني هو هذا السوق السوق اللي طلع منه
لا ده مأكولات بحرية عادية، لكن ده فيه مأكولات غريبة تثير الاستغراب، يعني أشياء ممكن تكون غريبة لكن ممكن تكون بحسب الثقافة الصينية اللي هي أنه كان في أزمة في الغذاء مما تدفع الناس أنه يأكلوا أي حاجة، لكن حاليا الوضع يتغير، الصين حاليا في مرحلة بتاعت وفرة، في حالة بتاعت رخاء، في توفر لكل أشكال المأكولات والمطاعم العالمية وال
نعم. أستاذ محمد، لو اتيح لك العودة للصين والإقامة فيها بشكل دائم هل تستطيع؟
أنا زرت الصين بعد تلك المرة، يعني من 2016 حتى الآن زرت الصين عدد عديد من المرات.
نعم، ولكن أن تقيم بشكل دائم في هذه الدولة.
يا محمد، انقطع الاتصال للأسف الشديد،
ووصلنا فعلا لنهاية هذه الحلقة، لا يمكن أن نربط الاتصال مرة أخرى بسبب ضيق الوقت. حنان، وصلنا لهذا برنامج كافي شو لهذا اليوم.
نعم، وما تسنى لنا من لقائنا مع ضيفنا الكاتب السوداني محمد عبد العزيز ستجدونه على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dwalia.com. اللقاء تجدد وإياكم غدا.
نعم، التحية لكل من رافقنا في هذا اليوم، التحية لكل الضيوف الذين شاركوا معنا أيضا، وسنجدد اللقاء غدا. التحية لليلى في الإعداد، والتحية لأليس أيضا في الإشراف التغني، ولكل المستمعين.
مرسي لفي أدما.
انت لي قريب في بالي ذكراك ما بتغيب
بجمى الروح أسراني بالطيبة.
أغلى حبيب من قلب قريب نتمنى كان لي نصير. لا ما نساك باقي في قلبي والله.
اندور 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 انزور بلاد وطول. اندور 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 انزور بلاد وطول.
يا رجال العينيه وانا حياتي نور.
ورجال عينيك منك حياتي نور.
Photo. Any place you wanna go. Girl, you know that I got ya. Anyway, I'm a flyer. Nobody gotta know what we do, me and you. Me can't be far from you, no way. Got me like you, I swear.